الجزء الرابع من الباب الأول من كتاب سكن للكاتبة ريهام حلمي. الخزلان. وقد يأتي الألم على هيئة اهتمام يكتم وحنان متدفق لا يظهر، فكيف يعبر عنهما من ذاق مرارة الرفض وألم الخزلان؟ فألم الكتمان موجع، لكنه ألم دون ألم الذل والهوان. كان في حياتك شخص متجسد فيه كل معاني الأمان، حواليه بتحس بحب، تحس بدعم وسند، معتمد دايما على انه معاك، بيساعد وبيبقى موجود ومش بيسيبك ابدا لوحدك. حسيت انك مهمة عنده، بقى في مكانة قريبة قوي من قلبك، بقيت بتثق فيه اكتر من اي حد. هو اول واحد بتصحى تفكر فيه، هو اول واحد بتنام وتحلم بيه، هو اللي دايما بيخلي ايامك تمر احلى، ولو مش بتتكلمه كتير بتحس ان وجوده معاك في الدنيا كفاية عشان تعيش مرتاح ولو كان بينكم مسافات وبعد. كنت دايما فاكر انك لو وقعت في مشاكل مفيش حاجة تخاف منها لانه موجود معاك، ولو طلبت مساعدته دايما هيكون وياك. فجأة وقعت جامد، بينت انك محتاج، اصل انت وهو واحد، مش عايز تمثيل وعتاب، بتبعت تندهله، محتاج مساعدته، محتاجه يتفهم، محتاجه جنبك، انت بجد بتتألم. ساعتها هتلاقي نفسك بتفكر في اكتر شخص بتحبه، رمز الامانة جواك، أكتر شخص قدر يكسب قلبك بسبب رعايته لك واهتمامه ودعمه، أكتر شخص بتحس معاه بالأمان، بتحس معاه بالثقة إنك ممكن تكشف قدامه ضعفك فيغطيك بقوته وينور لك طريقك بحنيته، وباهتمامه هيفرش لك قلبك ورد ويزيح ألامه ويشيل الشوك ويضمد جراحك بالحب. فتلاقي نفسك بتفكر فيه هو وبس، الوحيد اللي أخد المكانة دي في قلبك. متخيل لو بعد كل التوقعات الرهيبة دي، ومش توقعات بس، ضربت كل احتياجاتك بشخص واحد ويجي الشخص الواحد ده فيخذلك؟ جواك مجروح قوي، توقعت وخان توقعاتك، غضبان عشان حرمك من وجوده في حياتك في أحلك لحظاتك، قلقان وخايف مش متعود تعيش من غيره، وكمان في لحظة وقوعك هتخرج منها ازاي بدونه. كل ده جواك وشايله لوحدك، واللي افترضت وجوده معرفش يقف جنبك. أن تحيط بظن تواجدهم فتجدهم سرابا، ألم لا يتحمله القلب ولا تتفهمه الروح. الوجع اللي بتحس بيه صعب يتشرح، وجع رهيب، القلب عمال بيتجرح مع كل لحظة خزلان، مع كل قفلة باب، مع كل قلة اهتمام، مع كل عدم وجود، مع كل كسرة قلب عشان مفيش جبر الخاطر. كل ما تفكر في خزلانه كل ما الوجع بيزيد جواك، ما عدتش قادر تتحمل، هتفضل كل يوم مقهور مكسور، بتسأل نفسك هو ليه مش موجود، عمال تقتل نفسك كل يوم بتصرفه. انت محتاج تطمن، محتاج حد يثبت لك انك ما تستاهلش كل الجرح من اللي حبيته وخذلك، محتاج تلاقي رد عن تساؤلاتك، ليه ما وقفش جنبك؟ هل فعلا مش مهتم؟ عارف، هو بس كان انسان، بشر مخلوق زيك من ضعف، مش بسهولة ان وقت ضعفك تلاقيه بظروفه النفسية وظروفه الحياتية قادر انه يهتم بيك. واحنا صغيرين الهموم كانت قليلة، فكان ممكن كل واحد من الاصحاب والاحباب يقف جنبك بيسندك. كل ما بتزيد المسؤوليات كل ما كل واحد بصعوبة بيقدر يقدم وجود، مرة من المرات ممكن ما يقدرش يدعم، والمشكلة اننا ممكن نكون احنا كمان خزلناهم في وقت من الاوقات، جرحناهم زي ما شايفين في وجعنا انهم خزلونا، هي دايرة وبتدور عليك وعليهم. لما بنعلي سقف توقعاتنا قوي من إنسان، يبقى إحنا اللي بنينا جوانا فكرة الخزلان، لأننا ادينا الشخص فوق قدراته فجرحنا نفسنا بنفسنا. آه طبعاً لازم نقف جنب بعض، وناس كتير في حياتنا جدعة، يبقى الأدعى إن لو حصل مرة أو اتنين أو تلاتة موقف قبل ما نرسم جوانا معنى الخزلان، نسأل نفسنا هل فعلاً ملوش عذر؟ هل ممكن شخص جدع، شخص حبيته عشان قيمه وتصرفاته، عشان عطاؤه، لما كان مرة ما يكونش عند حسن ظني، مش يمكن أكون طلبت مساعدته وهو كمان جوا نفقه المظلم؟ جربت تغير طريقتك وتحاول أنت ساعتها تسنده وتدعمه؟ أصل كتير لما بنقدم اللي بنحتاجه، جروحنا وضعفنا بتلم لوحدها بسحر العطاء. شعور الخذلان يمنعك أن ترى حاله غيرك، يسجنك في نظرة الضحية ويجعله هو الجاني بلا عذر. وعشان مش كل الناس جدعة، المواقف دي هي اللي بتكشف نقاط ضعفهم، ومش عليك إلا إنك تفهم عن الشخص أكتر، اتعلم من الموقف اللي حسسك بالخذلان عن قيمتك الحقيقية عنده وعن قدرته على السند والدعم، وبعدين وازن عيوبه ومميزاته واختار تكمل حياتك وانت متحمل العيب ده ولا مش هتتحمل جروح مستمرة. فللأسف رغم وجود العقل هنفضل نحس بالجروح بسبب معاني الخذلان. مفيش وقاية سوى عدم التعلق بحب اللي حواليك لو قدرت، ولكن بشريتنا وضعفنا بتخلينا نتعلق بالأسباب ونبتلى بتعلقنا بيهم ونشقى بسبب هذا التعلق. يعيد الخذلان صياغة توقعاتنا فيعيد ترتيب الناس في دوائرنا. الوجع من تصرفاتهم بيفكرك إنهم بشر معجونين من ضعف، فيمكن حبك يهدى ويستقر فتتوازن في علاقتك بيهم. هو بس بيعلمك عنهم، عن عيوبهم، يتتقبلها يا تخرج من العلاقة وانت متفهم انكم بس ما كنتوش مناسبين لبعض. ضعفك قابل ضعفهم فتعطلت في الطريق. الخذلان اللي بنحسه كتير قوي مع اللي حوالينا باختلاف درجاته، وهو متعلق بشكل كبير بتوقعاتنا عنهم. فيجي الخذلان يظبط صياغة توقعاتنا ويعيد صياغة مراتب الناس في قلوبنا. لو حسيت بالخذلان اعرف انك ممكن تكون وقعت في ازمة الحب الزايد والتوقعات العالية. بص جواك، بطل تلف في المشكلة جوا عقلك في دايرة مفرغة. دايرة الخذلان بتحبسك أكتر مش بتحررك. اتحرر من الموقف واستعمل الوجع في إنك تاخد هدنة مع نفسك، تعيد حساباتك، تتحرر من وجعك وتشوف تصرفهم بعين المتفهم، فتمررهم من جواك فتقدر تتنفس الهدوء والراحة. لما تحس بالاستكانة دي قيم الموقف، دور عن عذر، اتعلم عنهم وعن نفسك، قيم توقعاتك، قيم قدرتك على التعايش لو داعب فيهم مش قابل للتغيير. خد قرار يريحك ويقويك عشان ما تقعش تاني في دايرة الخذلان المؤلمة. اتعلم من مشاعرك ازاي تعيش وايه اللي يريح لك قلبك وازاي بيه تقيم علاقاتك وقراراتك. بس اسمع للألم وتحرر من دايرة الخذلان اللي لو فضلت تلف بتبقى دايرة سلبية. لو عرفت تاخد من إشارة وجودها علامة انك محتاج تركز جواك، تبقى استفدت من شعورك بيها وتحررت من لفها جواك. الخذلان ممكن يجرحك، ممكن يغضبك عشان بس يحررك من توقع غلط من اللي بتحبه. في حاجة ناقصة، وهل يؤلم القلب إلا طول الاشتهاء والتمني؟ هذا الاحتياج الذي يذكرنا دوما بما ينقصنا، بما ليس معنا، ونشتاقه ونحلم به ونظن أنه الترياق من كل ألم مررنا به في قلوبنا. فما ينقصنا نتخيل أنه يغنينا فقط إن كان لنا، وننسى أن هذا الذي تصورناه منتهى الآمال والسعادة يردينا ويذهب بنا في مواطن شقاء لم نتخيل وجودها داخلنا أبدا. الموضوع بيبدأ بأنك فجأة تلاحظ جواك أنك بتبص النعمة عند حد وبتتمناها لنفسك. إمتى ده حصل لك؟ وكل ما تشوف اللي نفسك فيه تلاقي الوجع مالي قلبك، صدرك بيتقبض وتحس أنك مش عارف تحرك فكرك عنها، عن اللي طول عمرك بتحلم بيه بس ما تحققش ليك. الحاجة الوحيدة اللي دايما كنت متخيل انها هتكون لك وكل ما تكبر تحس انها حواليك، موجودة لكل الناس، وتيجي عندك وتبقى مش ليك. كل ما تقرب تتحقق تبعد عنك اكتر. كل ما تحس انك خلاص هتنولها تلاقيها مش بتجيلك. وكل ما تقابل الشيء اللي بتتمناه تحس انك مخنوق، تحس ان الدنيا فقدت طعمها، وكل حاجة جنب اللي نفسك فيه حقيقي باهت وملهوش احساس. فتصيبك نوبة اكتئاب بسيطة بتقوم منها، بس بمجرد ما الأفكار ترجع لك بتفقد طعم الدنيا بسهولة، فتبقى عايش محروم ومش قادر تتكلم. والحرمان بيحسسك بالوحدة، لأنك غالبا عشان مدرك إن محدش هيفهمك بتلاقي نفسك بتستخبى كل مدى عشان محدش يوجعك لو لاحظ اللي بتتمناه. شعور صعب قوي إنك تعيش بوجع حرمانك من أكتر شيء بتتمناه، والأصعب منه إنك لو نطقت محدش هيفهم. هتلاقي أول رد عليك ما تشوف نعم ربنا يا أخي، انت مش بتشوف غير اللي ناقصك. وللأسف مش عارف فعلا تشوف غير اللي ناقصك، وكل ما تشوف اللي ناقصك غربتك تزيد. شعورك بيتراوح بين نغزة ألم لما تشوفها، وإما تحس بغل شديد تتكسف تعبر عنه وتتكسف أصلا إنك بتشعر بيه. ما بين وجعك المكتوم اللي خايف تواجه الناس بيه هجموك ويحسسوك إنك حسود وشرير، وما بين شعورك بتأنيب الضمير إنك محبوس في الناقص عندك وبس. أصعب من شعورك بالنقص عدم تفهم الآخرين لألمك وقولبتك في جاحد النعم. فتحيا متألما بداخلك مغتربا خارجك، مش تأنيب ضمير وبس اللي بتحس بيه. الأحاسيس بتتغير حسب حالتك النفسية، فتلاقي نفسك بين وجعك المكتوم وبين مرحلة إنكارك للوجع جواك، فتبدأ من غير ما تفكر تغصب نفسك إنها تفكر إنك بتتمناه لكل الناس، وكأنك بتزعق لنفسك إنها تشتهي حاجة مش مكتوبة لها، فتلاقي نفسك بشكل لا إرادي مانع نفسك تحس أصلا، ولسانك بيجري بالمباركة وإظهار الفرحة للي نال اللي ما نلتوش. مراحل الشعور بالنقص والحرمان. أول مرحلة من الحرمان إنك مجرد حاسس بنغزة وألم إن في حاجة ناقصة زي ما قلنا. مرحلة تانية من الحرمان إنك تبدأ تكره نفسك عشان بتحس بكده، وكأنك صدقت كل الناس واللي ممكن يقولوه ليك، فتلاقي جواك صوت بيخبطك ويقولك اتكسف من نفسك، انت مش خايف النعمة تزول من وشك؟ تبدأ عجلة الحرمان تلف بيك بشكل غير واعي ليك، بس في نفس الوقت انت مدرك كويس قوي انك حاسس بالحرمان وانك مش قادر تعيش ولا تتأقلم مع الإحساس. مرحلة تالتة، تبدأ تشكك في شعورك بالحرمان، هل هو حرمان ملموس حقيقي ولا انت عايش وهم؟ أصل الحرمان اللي بيوجع قوي هو الحرمان المعنوي، زي شعورك بنقص في الحب والعاطفة، شعورك بنقص في التقدير والاحترام، افتقادك لمعاني المشاركة والصحبة. والمشكلة إنه مش نقص حقيقي قد ما هو تصورك أنت عن كل معنى هو اللي بيخليه مفقود ليك. مراحل الحرمان تتلخص في شعورك بالنقص، ثم كراهية نفسك لشعورك بالنقص، وأخيرا التشكك في حقك أن تشعر بالنقص إن كان حرمانك معنوي وليس ملموسا، فأن لا يراه الناس يشعرك أنه وهم لا يجب الشعور به. رغبتك أنك تتحب بشكل معين بيمنعك تحس بالحب اللي حواليك، رغبتك في شكل مشاركة محدد بيحدد قوي إحساسك بالونس والتآلف مع الآخرين، كأنك ساجن نفسك بعقلك في تصوراتك فحاسس بنقص بسبب طريقة تفكيرك في الواقع مش بسبب نقص حقيقي ملموس. هو مختلف عن الحرمان الملموس اللي واضح لعيون الناس والعينك، زي نقص في رزق أو صحة، رغم أن النقص الملموس وجع، بس وجعه أهون بكتير من الحرمان المعنوي. وجعه أهون عشان بيكفيك أنك تشرح لغيرك اللي فيك، ظاهر ليهم ومتفهمين أنك من حقك تتوجع، غير خالص الحرمان المعنوي بيكون مش مفهوم غير ليك، بس أنت اللي حاسس بيه وغيرك عمره ما بيعرف يفهمك. نوع تاني من الحرمان المعنوي بس ملوش علاقة بتصوراتك ورغباتك، هو حقيقة حصلت لك بشكل واقعي إن في حد حرمك من حق ليك، حرمك من الاحترام، حرمك من الاختيار، حرمك من الاستمتاع، حرمك من التقدير، حرمك من معنى المفترض إنه حقك، لكنه حرمك الحق ده. إحنا غالباً بنحس بالحرمان المعنوي بكافة أنواعه لما نبقى عندنا إحساس أصلي إن الشيء ده المفترض يكون لينا، يعني الموضوع بادئ من جوانا بشعورنا بالاستحقاق وشعورنا بالملكية المفترضة دون الشعور بأي فكرة تسمح بأنها تكون مش لينا. طبعاً الفكرة دي بتتكون على مدار العمر، ممكن تكون شيء بتتمناه طول عمرك، قيمة نفسك تعيش بيها لأنها بتلبي احتياج طول عمرك حاسس أنه له وزن كبير أنه يتلبى بالشكل ده وبالصورة دي بالذات. يعني ممكن تكون محتاج تحس بأمان، وانت بتشوف الأمان في الوقاية المادية، طول عمرك عايش مهدد بسبب الفلوس، فقررت قرار جواني أنا لازم أعيش مرتاح ماديا، فأصبحت الفلوس ليها قيمة عالية جواك بتحركك لتحقيقها بالشكل اللي أنت متخيل أنه يريحك، فهي مش فلوس وخلاص، لأ فلوس كتير تجيب كذا وكذا، فبالتالي أنت حابس نفسك في منظور محدد لكام بالظبط اللي هترتاح لما تنوله. والأصعب إنك تبقى عايش بتحقق معنى الفلوس الكتير وإنت غير مدرك يعني إيه كتير، فمهما بتجيب فلوس إنت ما عندكش سقف محدد للكتير ده تماما، فبتفضل بتدور فيه. مثال تاني، شخص شايف إن سعادته كلها متشبكة في علاقته العاطفية وإنها لازم تكون علاقة مشبعة جدا ويحس فيها بشكل معين، يحس مثلا بالأمان، يحس بالحنان، يحس بالتقدير، بس هو مش مركز يعرف شكل كل معنى من المعاني دي جواه، بس بيحركه المحرك العاطفي كقيمة عايش بيها. لما المعنى اللي بيحركك اللي عايش بيه وليه وتشعر بداخلك انه لازم يكون ملكك، ومن كتر رغبتك فيه رسمت له صورة ذهنية خيالية خلت معيار تحققه صعب جدا، فتفضل عايش حاسس بالحرمان ومش عارف تتصرف في شعورك غير انه بيزيدك غضب. ظواهر الغضب المكتوم: غضب جواك بيتملي كل ما تحس بحرمان، تحس انك غضبان، غضبان قوي عشان محروم من حق انت شايف انه ليك وملكك، معنوي مفهوم ليك لوحدك ملموس لغيرك، بتحس مش مشكلتك. الغضب عمال يملاك ومخلي نظرتك كلها سوداوية وغل للي حواليك، والغل مخليك مكسوف قوي من نفسك فكاره انك حاسس بكل ده. عدم تصريف الغضب يحوله لمشاعر من الاستياء لحالك، لمرحلة من الحقد والغل لنعمة عند غيرك، ثم تشفى عند نقصان تلك النعمة حولك، وأخيرا الرغبة في الانتقام وأن يشعر الجميع بك فيتذوقون مرارة كأسك. مرحلة تانية من كتبان الغضب إنك تبدأ تحس بفرحة جواك لما تزول النعمة دي من غيرك. هو أنت عمرك ما تتمنى لهم الشر، بس من كتر ما نفسك فيها جواك بتتمنى إن حد يحس بالوجع اللي بتحسه ويمر بالحالة اللي بتمر بيها ومش قادر توصفها. مرحلة أعلى وأعلى من كتمان الغضب إنك تكره صاحب النعمة، تكرهه عشان هو مبسوط بيها وإنت لأ، فتبدأ تحس بغل شديد غصب عنك، بتتضايق لسعادته وتتشفى فيه وترتاح لما يتعب أو يتضايق. واحدة ست محترمة جدا جدا وطيبة ومتدينة، كان صعبان عليها قوي إن حد كان دايما بيأذيها معنويا ويقلل منها ويقلل من استحقاقها للاحترام والتقدير ويقلل من احتياجها للطبطبة لما تمرض. زعلت قوي لما لقت نفسها فرحانة وشمتانة لما عرفت إنه خلاص مشلول ومريض وبيمر بنفس اللي بتمر بيه. هي حست إن الشعور ده فيه حاجة غلط، مش شعور المفروض تعيش بيه، شعور محتاجة تتحرر منه. وفعلا هي دي النتيجة اللي القلب بيوصل لها من تحويش الغضب، إنه يتشفى ويفرح ويشمت وكمان يحتاج للانتقام. وكلها معاني لتحرير الغضب سلبية، مش بتحررك إنما بتزيد غليان الغضب، فبالتالي بيتوحش أكتر ويزيدك مرض قلبي أكبر، وفي الآخر ممكن الأمر يتحول لانتقام محض، وهو تخطيط الأذى ليهم والتفكير في كيفية تذوقهم لنفس كاس الحرمان. تصريف الغضب المكتوم: عشان كده لو انت حاسس بأي مرحلة من اللي حكيت عليهم، وغالبا مفيش حد ما بيمرش في وقت في حياته من غضب بسبب حرمانه من حاجة بيتمناها، اسمح لنفسك تغضب. ونرجع تاني لصاحبتنا، عارفين ايه سبب تحويش الغضب جواها؟ انها كانت بتحس ان الغضب مرفوض، انها مقتنعة ان لازم تتعامل بهدوء مع اللي جواها، ورفض المشاعر اللي فيها كراهية وغل، لدرجة انها ما التفتتش لنفسها الا بعد ما الامر بدأ يتحول لمرحلة التشفي، ولو سابت نفسها شوية هتدخل في مرحلة الانتقام. مهم قوي اننا نتعلم ازاي ممكن نتعامل مع افكارنا اللي وصلتنا لكده من الاول. خلي بالك انت ليك حق تغضب بناء على طريقة تفكيرك. تفتكر لما تغير زاوية فكرك هتغضب برضو؟ فكر بتفكر في ايه. 1- النقص لو مادي ملموس كزواج، مال، عمل، جمال، إلخ. الحرمان والشعور بالنقص طبيعة بشرية، عشان الإنسان بفطرته بيحاول يسدد اللي بيحتاجه، ولما بيتألم بيحاول يشيل مصدر الألم ويقرب أكتر على اللي بيسعده. دي طبيعة الإنسان، عشان كده مهم قوي إننا نفكر بشكل يسعدنا يبعد عنا الألم ده. يا ترى الحياة كاملة لحد؟ هل كل واحد بياخد نصيبه كامل من غير أي نقص؟ لأ، لأنها سنة كونية، الحياة مش كاملة والنعم لينا مش كاملة، وكل واحد بياخد رزقه من النعم وبيتحمل الجزء المفقود حقيقة أو معنويا. اللي بيخليه يتحمل إنه لما يشوف إشارة الألم اللي اتكلمنا عليها في الأول ينتبه للي جواه، كده فهم إنه نفسه زعلانة، نفسها في حاجة ما خدتهاش. ده شيء طبيعي، المفروض إنك تفهم إنها هتحصل غصب عنك زي ما حصلت، وسوء إدارتنا حولتها لانتقام في أسوأ المراحل. فخلينا نتعامل معاها بالعقل. اعتبر نفسك زي طفل مش فاهم بيقوده بس للي عايزه ورغباته، لما يزعل لحاجة ما خدهاش هتعمل إيه؟ الطبيعي تربويا يعني إنك هتاخده في حضنك وتطمنه، ولما يطلع اللي جواه خالص من غير أي معارضة منك، مجرد إيماء بالرأس علامة على التفهم وحضن علامة على الحنان، فلما يخلص الطاقة ويخرجها ويهدى هتبدأ تطمنه وتشرح له إنه من حقه يتوجع عشان نفسه فيها، وإن ممكن ندور على طرق صح توصلنا للي نفسنا فيه، نحوش، ننظم وقتنا، إلخ، عشان نبقى عملنا اللي علينا، ولو ما خدناهاش يبقى نعرف إن ده خير لينا، ونبدأ نشغل نفسنا بباقي الحاجات الحلوة اللي أخدناها وغيرنا ممكن يكون ما خدهاش. نبص في اللي في إيدينا، عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. أنت محتاج تكلم نفسك بنفس الطريقة، طمئن نفسك بحنان ولطف، اجعل حديثك الداخلي مليء بالتفهم، ابتعد عن الصوت السلبي، وحدث نفسك بالفكرة السليمة التي بها تصحح منظورك فتصل للراحة من الغضب. فكل ما تجيلك نفس الإشارة بالألم وتحس بنغزة النقص هتعمل نفس الحوار لغاية ما نفسك تستكين، وهو ده الصبر على النقص، إننا بنعالج الوجع ونوصل نفسنا لشاطئ التفهم وبعدين نشتت نفسنا باللي عندنا فنوصل للرضا. الصبر والرضا مش معاني بنكبسها على عقلنا فرض وصايا، الصبر والرضا خطوات من المجاهدة، طريق بنمشي فيه بالرباط على تغيير المعاني وتثبيت النفس على المعاني الجديدة. فهو مش هدف، هو طريق، طريق مريح آمن، لما بناخده قلبنا بيبقى سليم ومسلم أمره لربنا. 2. النقص لو معنوي، لو الحرمان كان من احتياج زي العاطفة، التقدير، الاحترام، نقص من جواك يعني بسبب التصرف اللي معاك، مهم قوي إنك تحبس فعل الشخص عنده. عدم احترامه لك هو اختياره، هو عاكس لشخصه وليس معبرا عن شخصك. قلة العاطفة مش معناها إنك غير مستحق للحب والعيب من عندك، معناها إما أسلوب تعبير عن الحب مختلف عن اللي نفسك فيه، وإما إنسان جاف لا يعلم كيف يعبر عن عواطفه. عدم تقديره لتعبك وعدم إظهار امتنان وعرفانا بجميل فعلته مثلا، هو بيعكس إما إن تصرفك مفهوم إنه حق مكتسب فمش متشاف في وسط الهيصة، وإما الشخص مش بيعرف يعبر عن اللي جواه بشكل واضح. كده وقفنا التصرف عندهم بحيث إنه ما يلمسش شعورنا إحنا بإن لينا قيمة ونستحق التقدير والاحترام. بعد كده مهم قوي إنك تبدأ تفكر في حلول بديلة للي ناقصك كحل أول. التوضيح بشكل موضوعي ما فيهوش هجوم للشيء اللي ضايقك، بعد ما تكون هديت وقدرت غضبك وطمنته جواك هيسهل يفك معظم الملابسات. أما الطرف الآخر هيشوف حاجة ما كانش شايفها أو هيفهم عنك طريقة معينة محتاج لها عشان تحس بكده. وأخيراً، لو مفيش أمل والنقص المعنوي شيء هنعيش بيه، جربت الوضوح منفعش، يبقى لازم بعد ما طمنت نفسك ووقفت التصرف عند الآخر إنك تبدأ تبص بنضارة للي عندك وبتحبه ومتنعم بيه. ابدأ لحظه، ساعات كتير وجودنا حوالين حاجات كان نفسنا بيها وبقت بتاعتنا بيفقد الحاجة قيمتها وبننسى اهتمامنا الأولاني بيها. فحاول تعمل وقت مقتطع يومياً تكتب فيه اللي عندك وقد ايه انت راضي بوجودها عشان عارف انك ما تقدرش تعيش من غيرها، وانك تبدأ تتلذذ بيها تاني بعد ما عرضت نفسك لفكرة فقدها. هترجع تلمع في عينك تاني، وده كفيل يزحزحك عن تركيزك في اللي مش عندك. مهم قوي في المرحلة دي وفي كل المراحل الصراحة غض البصر المعنوي. انا مش بتكلم اني ما بصش بالشكل اللي الناس متصوراه مجرد نظرة، الفكرة إن عينك ما تبقاش بتلف حواليها وبتقيم اللي قدامها بتفاصيله وبتركز في نعم الناس. حتى لما تدخل تجيب حاجة من محل، حاول عينك تتحرك بسرعة على اللي مش محتاجه وتركز بس على اللي هتجيبه. كتر النظر بالعين بيورث الاشتهاء وبيحرك الاحتياج حتى لو كان مكتفي وشبعين، لأن دايما هتلاقي حاجة مش عندك عند غيرك أو موجودة حواليك. فلازم تحافظ على قلبك بإنك ما تمدش عينك لشيء مش بتاعك من الآخر. تكفي نظرة أولى سريعة وبعدها تكسر عينك وتركز على شيء أفيد.